بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث فيما سبق أنه إذا أراد البائع أن يبيع الدهن المتنجس فهل يجب عليه إعلام المشتري أو لا؟ وعلى تقرير الوجوب فهل هو شرطي أو نفسي؟ أجاب المصنف على ذلك أنه ينبغي التفصيل في الجواب عن هذا السؤال، إذ المسألة مرتبطة بما تقدم بحثه من شرطية قصد الاستصباح أو لا. ففي المورد الذي نقول لا بد من قصد الاستصباح، إما بذكره شرطا في متن العقد، وإما بالتباني عليه بين المتعاقدين بحيث يقع العقد مبنيا عليه. فإذا بنينا على شرطية القصد صريحا في متن العقد أو على نحو التباني، فلا بد أن نقول بوجوب الإعلام، ويكون الوجوب شرطي. وأما لو بنينا في مورد ما على عدم شرطية قصد الاستصباح، فهنا لا يجب الإعلام من باب الوجوب الشرطي. نعم، يجب الإعلام من باب الوجوب النفسي. إذن الشيخ الأعظم يقول على كل حال يجب الإعلام، إلا أن الفرق أنه شرطي على تقدير ونفسي على تقدير. فما هو الدليل على كلا الدعوين؟ الدعوة الأولى، كم دعوة صارت؟ دعويان. الدعوة الأولى، إذا بنينا على أنه لا بد من قصد الاستصباح، كما لو فرضنا أنه في الصورة الأولى، نحن اخترنا ذلك، لو كانت المنفعة للدهن المتنجس هي الاستصباح، وكان الاستصباح منفعة نادرة، قلنا هنا لا بد من قصد الاستصباح. صحيح، إن شاء الله ما نسينا. هنا حيث بنينا على قصد الاستصباح، يشترط في صحة المعاملة إعلام البائع المشتري بنجاسة الدهن. والوجه في ذلك أنه لكي يقصد المشتري الاستصباح لا بد أن يعلم بأن الدهن دهن متنجس، لأن المفروض أن المنفعة المتعارفة لدهن اللوز والبنفسج في الصورة الأولى ما هي؟ العلاج، الآك، ولا يقصد عادة فيها الاستصباح، فإنها ليست معدل الاستصباح. فلكي يقصد المشتري الاستصباح الذي هو منفعة نادرة في هذه العين، ولا المنفعة الغالبة هي الآكل، هي العلاج،
لا بد لكي يتحقق منه القصد يتوقف تحقق قصد المشتري على شنو؟ على إعلام البائع المشتري أن الدهن نجس، وإلا لو لم يعلمه بنجاسة الدهن فإنه سيشتريها ويقصد أي منافع؟ المنافع الغالبة والمهمة. ما يشتري دهن البنفسجي واللوز لأجل أن يعده، لأجل أن يستصبح به. فلكي يقصد الاستصباح لابد من الإعلام، فيتوقف حينئذ القصد على الإعلام، فيكون الإعلام واجب بالوجوب الشرطي، لأنه يشترط في صحة المعاملة قصد الاستصباح، وقصد الاستصباح يتوقف على الإعلام، فيكون الإعلام واجبا بالوجوب الشرطي، لأنه مما تتوقف عليه صحة المعاملة. واضح إن شاء الله. وقد اعترض على ذلك بعض الأعلام، ومنهم سيد الفقهاء والأساطين، وهو أنه لا ملازمة بين قصد الاستصباح وبين الإعلام، فإن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، إذ قد يعلم البائع المشتري بأن الدهن متنجس ولكن لا يقصد الاستصباح. تفتين المشتري أو البائع ما يقصدون الاستصباح، ولا يتبانون ولا يقع التباني على بيعه بقصد الاستصباح، فقد يتحقق الإعلام ولا يتحقق قصد الاستصباح، وقد يتحقق قصد الاستصباح ولا يتحقق الإعلام، كما لو كان البائع المشتري عالما بأن الدهن متنجس، أنا ما أعلمته عالم، أو أن المشتري شك، لأنه قاعد يبيع بمبلغ رخيص، شك في نجاسة الدهن فقصد الاستصباح، دارس مكاسب، قصد الاستصباح، قال ما يصح المعاملة على رأي شيخ العظام إلا بقصد الاستصباح إذا كانت الدهن نجس، فقصد الاستصباح برجاء المطلوبية. أستاذنا يقول كل شيء برجاء المطلوبية، متفتين؟ أو قال البائع للمشتري ايش عور راسه؟ بعتك العين بشرط الاستصباح، ما قال أنه نجس، ياي ما أعلمه بالنجاسة، قال له بعتك العين بشرط الاستصباح. إذن شرطية قصد الاستصباح لا يتوقف عليها الإعلام، فإن النسبة بين الإعلام وقصد الاستصباح العموم والخصوص من واج. إذن هذه الدعوة غير متينة غير تام، فإنه لا يصح الاستدلال على المطلب بالوجوب الشرطي، لأجل أنه يشترط قصد الاستصباح. ليش عور الرأس ويبيعك العين بشرط الاستصباح؟ أنت عين ما أعلم بالنجاسة، لازم نعلم بالنجاسة، بحثنا في الإعلام بالنجاسة. هذه الدعوة الأولى ودليلها ومناقشتها. الدعوة الثانية، نعم الآن ما له علاقة، الآن الشيخ ما يتكلم، هذا بعدين بيبحث عنه، الآن ما له علاقة البحث، الآن فقط مصنف يقول يجب الإعلام على نحو الوجوب الشرطي في المورد الذي يقال بشرطية القاصد لهذا الدليل، لأنه يتوقف عليه. ولهذا شيخ نقرأ العبارة، والذي ينبغي أن يقال إنه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في متن العقد أو لا أقل تواطؤهما عليه عن تباني النفساني. هذا إحنا متى قلنا اخترنا في الصورة الأولى بنينا على ذلك. وهي دليل الشيخ العظام لتوقفي القصدي على العلم بالنجاسة. قلنا هذا الدليل محل إشكال، لا يتوقف القص على الإعلام بالنجاسة، والنسبة بين الإعلام بالنجاسة والقص العموم والخصوص من الدعوة الثانية، وهو أنه إذا بنينا على عدم اشتراط الاستصباح لا في متن العقد ولا القصد والتباني النفساني كما في الصورة الثانية والصورة الثالثة فلا يتوقف حينئذ صحة العقد على الإعلام، لأنه هذا التوقف إنما يقبل لو اشترطنا قصد الاستصباح، فنقول لكي يقصد الاستصباح لابد أن يعلم أن العين نجسة، هو هنا لا نشترط الاستصباح أصلا، ولكن بالرغم من ذلك يقول الماتن يجب الإعلام أيضا في هذه الصورة، وذلك تمسكا بالروايات تعبدا، حيث إن الروايات الثلاث التي ذكرناها بالأمس وهي رواية معاوية بن وهب، رواية إسماعيل بن عبد الخالق، موثقة أبي بصير كما ورد في موثقة أبي بصير وأعلمهم إذا بعته، وقلنا هذه الروايات ورد في أي مورد؟ صورة ثانية وصورة ثالثة، والصورة الثانية والثالثة لا يشترط فيها قصد الاستصباح، ومع ذلك أمرت بالإعلام، فيجب الإعلام من باب الوجوب التكليفي النفسي. فإن قلت، وهذا ما تعرض له الشيخ إشكال، يلزم حمل وجوب الإعلام تارة على الوجوب الشرطي وتارة على الوجوب النفسي، فبلحاظ الصورة الأولى وجوب شرطي، وبلحاظ الصورة الثانية والثالثة وجوب نفسي، ولا يمكن أن يريد الشارع من الوجوب في دليل وجوب الإعلام هم الوجوب النفسي التكليف المولوي وهم الوجوب الشرطي، فيلزم الجمع بين استعمالين من هيئة واحدة يبين هذه الهيئة هم استعملت في الوجوب الشرطي وأيضا تستعمل في الوجوب النفسي، فيلزم استعمال اللفظ كم معنى؟ في معنيين. فكيف تقول شيخنا الأعظم وجوب شرطي بلحاظ وجوب نفسي بلحاظ؟ والجواب عن ذلك بأحد أمرين، الأول أنه الوجوب الشرطي ليس مستفاد من الروايات، قلنا أن مورد الروايات الصورة الثانية والصورة الثالثة، فلو كنا ننظر إلى الروايات فموردها الصورة الثانية والثالثة وفي الصورتين الوجوب نفسي، وقلنا الصورة الأولى لم تتعرض ظهر وإنما قلنا بالوجوب الشرطي فيها لا من الروايات، بل لما اخترناه من أنه يشترط قصد الاستصباح ويتوقف قصد الاستصباح لو الشرط على وجوب الإعلام. متى استثنى نحن بالروايات؟ ما جبنا سؤال الروايات أصلا إياه إن شاء الله، وبالتالي لا يلزم حمل الروايات على ما معنى، بل لها معنى واحد وهي أي وجوب؟
نفسي.
محجوب نفسي. وأما في الوجوب الشرطي في الأول فليس هذا مستفاد من الروايات، وإنما استفدناه من توقف القصد عليه. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا أن الروايات عامة تشمل الصورة الأولى، فلا مانع من استعمال الهيئة في الجامع، وهو طبيعي الوجوب الأعم من النفس والشرط، فإن الجامع بين الوجوب النفسي والوجوب الوضعي طبيعي الوجوب طبيعي الأمر. وقد مر علينا في بعض الدروس أننا ذكرنا مثل الحلية أن الحل يستعمل في الجامع الأعم من التكليف والوضعي، وأن المنع والحرمة تستعمل في الجامع بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. مر علينا هذا المطلب. كذلك أيضا الوجوب يستعمل في الأعم من الوجوب التكليفي والوجوب الوضعي. فهذه الألفاظ بما لها من معاني عامة تشمل البعد التكليفي والبعد الوضعي، فالمعنى المستعمل فيه اللفظ الجامع، وأما تحديد أن هذا تكليفي أو وضعي فبحسب القرائن في كل مورد. ففي مورد اشتراط القصد حسب الملابسة للتوقف نقول الوجوب شرطي وضعي، أما في غير ما يتوقف عليه لا يوجد إلا الوجوب فتعين أنه نفسي أو وضعي تكليفي أو وضعي بحسب القرائن. هذا هو المطلب. وهنا سؤال يطرحه المصنف: الوجوب النفسي الذي تختارونه في الصورة الثانية والثالثة هل هو مطلق أو أنه مشروط بشرط؟ إذ تأتي الآن حالات المكلف: تارة المشتري يعلم بأن الدهن نجس، بعد يجب عليه بعد أن علمه يقول وجوب تكليفي، هل يجب علي أنا البائع أن أعلم المشتري بنجاسة الدهن مطلقا؟ إذ تارة يمكن أن نفترض أن المشتري عالم، تارة نفترض أن المشتري جاهل ولكن لا يستعمله في الأمور التي يتوقف عليها الطهارة، وتارة جاهل وفي معرضية استعماله فيما يتوقف عليه الطهارة. يا إن شاء الله. إذن أنتم تقولون في الصورة الثانية والثالثة حيث لا يشترط قصد الاستصباع يجب الإعلام من باب الوجوب، يجب تكليفا مطلقا أو يختص ببعض الحالات دون بعض الحالات. يظهر من عبارة المصنفين أن الرواية لا إطلاق لها في وجوب الإعلام تكليفا مطلقا تعبدا، حيث قال يبينه ليستصبح به، والظاهر من الروايات حينئذ الإشارة إلى أنه يجب عليك أيها البائع أن تعلمه لكي لا يكون أنت مسببا في وقوع الغير في الحرام. فالرواية ظاهرها النظر إلى مسألة التسبيب، أن لا تقع أنت في صراط صدور الحرام من الغير، فيجب الإعلام لكي لا يقع الآخر في شرب النجس الذي هو حرام شرعا. وأما إذا لم يتحقق عنوان التسبيب فلا إطلاق للروايات بحسب الظاهر. فلو كان يعلم أن هذا نجس بعد حرج من يعلمه، إذا كان هو يعلم أنه نجس ولو لم أعلمه أنا فإنه شرب النجس عالما فيستند الفعل إليه، لأنه عالم مو أنا مسبب، هو يعلم بعد فلا يجب الإعلام هنا. أو أنه كنت أعلم أو مطمئن بأنه لن يأكله، يستعمله لأجل شنو؟ مفاصل والأورام أو لأجل الاستصبة، ليش أعلمه؟ فإنه لن يتسبب، لن أتسبب في الوقوع في الحرام. نعم لو كان في المعرض في أن يأكله وسيقع في أكل الحرام، هنا نقول يجب عليك الإعلام حتى لا تتسبب في وقوع الغير في شرب الحرام، لأنه إذا أنت ما أعلمته سيكون في معرضية أكله، ولو أكله لأخانا مستند إليك أنت الذي، لأنه لجاهل وأنت لم تعلمه، فتسببت أنت في إيقاع الطرف الآخر في الحرام، فتكون الروايات ناظرة إلى تطبيق كبرى كلية، وهي مسألة التسبيب والتغرير الجاهل وإيقاع الشخص في الحرام، أن تقع أنت في بعض المقدمات المفضية لوقوع الغير في الحرام. فإن قلت كيف تقول يا شيخ مالك أنني أنا سببت في وقوع المشتري في الحرام والمشتري جاهل، والجاهل في أن هذا الدهن متنجس يجري هو أصالة الطهارة ويأكل فلم يرتكب حرام، فالمشتري ما ارتكب حرام لأنه جاهل بالموضوع، فكيفتم أنا تسببت في الحرام؟ ثبت أن في حرام، فكيف تقولون بأنني أنا البائع إذا لم أعلم واضح المشتري بنجاسة الدهن فقد سببت في الوقوع للحرام؟ سويت علي قضية، سببت أنا في الوقوع يا حرام، ما في حرام، المشتري أكل الدهن المتنجس جهلا ارتكب حرام؟ لا، إذا ما في تسبيب في الحرام، فكيف تقول أنه تسببت في الحرام يا شيخ جعفر؟ اسمك على اسمي فأنا أسألك. مو حرام، هو جاهل، جاهل بالموضوع، ما ارتكب الحرام. أنا الآن جاهل أن الدهن متنجس، جاهل أن هذا الآن الشاي نجس، لو شربت ارتكبت حرام؟ تقولون الناس ارتكبوا الحرامات، الحرامات. حول السؤال إلى صديق، اتصل بصديق، واحد مرة حطه في المسابقة قال له يعني ما أعرف الجواب، قال أنت عندك خيارين، إما أن تتصل بصديق أو تحذف إجابتين، قال أحذف الأصدقاء، قال له ما أنا لا لا، قال لي قال لي هذا، أما أن تتصل بصديق أو تستشير أو تسأل الجمهور، شوف الجمهور وش يقولون، قال أنا أحذف الجمهور، قال أحذف الجمهور هذا السؤال الأول، قال لهالدرجة مو مستوعب هذا المطلب، كيف تواصل المسابقة تحت الجمهور؟ أصول أصول يا شيخ، هذا في الأصول موجود.
مفسد التفريط مفسد الواقعية.
ما نلقى مفاسد، إحنا عبيد على الحرام، ما ارتكبت حرام. مفسد واقعية في النتيجة، الشارع قال لي أجرى صلاة الطهارة، أنا جريت، أنا عبد تحت إيده، قال لي أجرى صلاة الطهارة أجريتها. ما في حرام، ايش مباشر؟ ما في حرام، حرام موجود، حرام ماكو حرام يقول، فكيف تقول انا تسببت في ايقاع الغير في الحرام؟ ماكو حرام بالنسبه لهم، يعني انا ما بشرب، هو ذاك جاهل واللي وشربه جائز، انا خب ما بشرب، اتوقع الحرام.
اذا كان الموضوع موجودا بالخارج يكون الحرام فعليا،
نعم،
واذا والأدلة كما قلتم تدل على
حرمة
التسبيب في الحرام الفعلي ولو لم
تنجز. والشيخ سألني أمس ونحن الآن سألناكم، نشوف ذكرنا بالأمس بعد الدرس، مو في الدرس، بعد الدرس، بأنه فرق بين التنجز وبين الفعلية. دير بالك على الأصول. فإنه متى ما كان الموضوع متحقق في الخارج فالحكم فعلي، غايته أنه قد يكون المكلف معذور ولا يتنجس في حقه التكليف الفعلي لأجل عدم وصول الكبرى أو عدم وصول الصغرى. فمثلا متى ما وجد المستطيع في الخارج فثبتت فعلية وجوب الحج عليه. علم أو لم يعلم الحج، حج فعلي أو فعلي، لأن فعلية الحكم بفعليات موضوعه، وموضوعه ما هو المستطيع، وهذا هم مستطيع، صار وجوب الحج فعلي. نعم، تنجز هذا الحكم الفعلي منوط بالعلم بالكبرى، وهو أصل كبرى وجوب الحج على المستطيع، والعلم بالصغرى أنه أنا مستطيع، فإذا علم بالكبرى وعلم بالصغرى وصلته الكبرى والصغرى صار الحكم متنجس. فالعلم والجاه دخيل في التنجس وليس دخيل في الفعلية. وصاحبنا الجاهل في بحثنا لما شرب الدهن أكل الدهن المتنجس فقد فعل حراما فعليا، لأنه الدهن المتنجس يحرم أكله، وهذا الدهن متنجس إذن حرام فعلي. غايته أن الحكم منجس في حقه، ليش؟ لأنه جاهل بالصغرى، وإن كان مثلا يعلم الكبرى أن يحرم أكل الدهن المتنجس ولكن يجهل الصغرى. وما يدعى في قاعدة التسبيب إلى الحرام يحرم على الشخص أن يسبب في إيقاع الآخرين في الحرام الفعلي، وإن كان ذاك ليس الحرام متنجس في حقه. هذه القاعدة ماذا تعني؟ حرمة تغرير الجاهل، هو اسمه جاهل، حرمة التسبيب في إيقاع الغير في الحرام، أي أنت تقع في صراط حصول الحرام في الخارج، والحرام مبغوض مبغوض شرعا، وأنت وقعت في صراط حصول المبغوض الشرعي في الخارج. هذا معنى قاعدة حرمة التسبيب إلى الحرام. إذا تبين أن الوجوب النفس الذي ندعي مو مطلق بحسب الظاهر، بحسب ظاهر الروايات، إنما يندرج في أي كبرى؟ حرمة التسبيب. فإذا صدق على الباع تسبيب فيجب عليه الإعلام، إذا ما صدق تسبيب لا يجب الإعلام. متى لا يصدق تسبيب؟ إذا كان هذا عالم، إذا المشتري يعلم بالنجاسة، ما يقول أنا سببت بعد، هو يعلم، أو أنه لن يستعمله في أجله لأجله فيما يتوقف عليه الطهارة. نعم، لو كان في معرضية واحتمال أن يستعمله في الحرام وهو الآت وأنت ما أخبرت يستند، بل وقوع الحرام إليك، أنت الذي سببت لعدم إعلامك وقوع الغير في الحرام الفعلي. واضح شيخنا؟ قال: وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا. متى؟ يقول قبل العقد أو بعده مو مهم، المهم أن يبينه لمن يشتري، يبينه قبل العقد، مطلق الروايات، يبينه لمن يشتري، يبينه قبل العقد بعد العقد، هذا وجوب النفس يجب عليك الإعلام. خب، لبعض الأخبار المتقدمة وفي قوله عليه السلام، أنا ببين حدود الوجوب النفسي، هل يجب الوجوب؟ هل هذا الآن غرضه من هذا الكلام يريد يحدد دائرة الوجوب النفسي، هل هو مطلق أو لأنه يندرج في كبرى شنو؟ التسبيب إلى الحرام. قال: وفي قوله يبينه لمن اشتراه ليستصبح به، إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله. فإن الغاية للإعلام يقول مو تحقق الاستصباح، ليش؟ لأنه قد يعلمه ولا يستصبح. ليس الغاية في الإعلام الاستصباح، إذ لا ترتب بين إعلامي واستصباحه، لا ترتب عقلي ولا ترتب شنو عادي ولا ملازمة. غرض الرواية قال بل يبينه لمن يشتري، لمن اشترى يعني يجب عليه الإعلام لكي لا يأكله. ليش؟ فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتب بينهما لا شرعا ولا عقلا ولا عادة، بل الفائدة من الإعلام حصر الانتفاع في الاستصباح، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره حتى لا ينتفع به في غيره وينتفع به في المنفعة المحللة. ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل. إذا وين موضوع وجوب الإعلام؟ مطلق لو غير مطلق؟ ليس بمطلق. الجاهل بل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام. فكأنه قال أعلمه لئلا يقع في الحرام الواقعي. شوف الحرام الواقعي، الحرام الفعلي مو الحرام المنجز، بتركك الإعلام. هنا تنبيه في العبارة، تنبيه. هذا البحث وهو الوجوب النفسي أين مورده؟ الصورة الأولى لو الثانية والثالثة أحسن. الوجوب النفسي للإعلام مورده كما عرفنا مورد عدم قصد الاستصباح، وهو الصورة الثانية والثالثة. وفي عبارة المصنف قد يقال إشكال حينئذ، حيث إنه عبر قال ففيه إشارة، شوف هالعبارة، إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرم. إذا كان الانتفاع الغالب به محرم، هذا أي صورة؟ صورة الأولى. إذا كان الانتفاع الغالب به محرم، هذه الصورة الأولى. وبحثنا الآن في وجوب الإعلام النفسي، ووجوب الإعلام النفسي ليس مورده الصورة الأولى، بل مورده الصورة الثانية والثالثة. فكيف يقول المصنف إذا كان الانتفاع الغالب به محرما، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام؟ رجعنا إلى الصورة الأولى، فهذا هذه العبارة تكون محل إشكال. فهل يمكن الجواب والتوفيق بين أن بحثنا في وجوب الإعلام نفسي وليس بحثنا في الصورة الأولى؟ كيف يعبر هذا التعبير الشيخ الأعظم؟ واضح السؤال إن شاء الله، ولهذا قلنا تنبيه في العبائر في العبارة. فقد يقال بأن عبارة المصنف ليس على ما ينبغي، أقحم الصورة الأولى في بحث وجوب الإعلام النفسي. والجواب على ذلك، من يقدر يجاوب؟
الانتفاع معنى
نعم بل وعليه
لا في نفسه عوضا شيء ينتفع في هذا الطريق.
بعبارة صناعية عشان نستوعب، عبارة فنية قد يكون كلامك صحيح لي، لكنه نريد عبارة فنية بحيث تدفع الإشكال.
كأنها نظرة إلى خصوص الصورة الثانية، بحيث يكون الانتفاع الغالب في المحرم ومع الواقع ينصرف
إليه. لا، الصورة الثانية الصورة الثانية مفعها محللة،
أو
الثالثة متساوية، ما في غلبة، متساوية مشتركة. الأولى فقط الغالب هي المحرم. والجواب عن ذلك، التفت للبحث هناك على الشيخ مرتضى يقصده، هناك فرق بين المنفعة والانتفاع. دققوا في الفقه، هناك فرق بين عنوان المنفعة وعنوان الانتفاع. فتارة نقول نلحظ العين ما هي منافع العين بغض النظر عن انتفاعاتي أنا الخارجية، فيقال العين الدار لها منفعة السكنى، والمنفعة حيثية الفائدة المترقبة القائمة بالعين. فمنفعة الدار عادة ما هي؟ السكنى. فهذه منفعة الكتاب القراءة، منفعة الطابوق البناء، منفعة التفاح في الأرض. هذه منافع وهذه حيثيات تقوم مالية العين بغض النظر عن الانتفاع الخارجي الصادر من الشخص المكلف في الخارج. وتارة نلاحظ حيثية الانتفاع فنقول التفاح منفعته المتعارفة الأكل، ولكن هذا لم ينتفع به في الأكل، انتفع بالتفاح في أن يعمل المجسمات. واضح، سوى مجسم بالتفاح. المنفعة المترقبة يا شيخنا من الدار السكنة، لكن هو لم ينتفع بها في السكنة، انتفع فيها بأن جعلها مخزنا للخمر. الكتاب منفعته المتعارفة هو القراءة، استفاد منه لأن يجعله لأجل مثلا شنو؟ تغطية الجدار. واحد يقول أعطيت أحد الأشخاص بحث يقراء، رحت بيتهم عقب فترة حطنا في فلافل، لافل فلافل بأوراق البحث مالي. واضح ما يدري أستاذ خو. على كل حال كثير المشاغل، يقول أعطيته بحث يقراء عنده قال أوراق، رحت بيتهم إلا في الفلافل، جاب منه فلافل لافل أوراق بيها. قلت له قريت البحث؟ قال أي بحث؟ راح إلا في الفلافل اللي الفلافل هذا موجود. وهذا منفعته صاروش انتفع به في أن يلف الفلافل، لكن هذه منفعة الكتاب، منفعة الكتاب لف الفلافل. إذن فرق بين الانتفاع والمنفعة. فيقول الشيخ نحن كلامنا في الصورة الثانية، تفتين الصورة الثالثة، فرضنا أن العين المنفعة فيها مشتركة، ولكن هذا ينتفع بها عادة في الأكل. فعندنا دهن بلي زيت الزيتون منفعة مشتركة، لكن عادة هذا ماذا ينتفع بها؟ في الأكل. فالانتفاع الغالب بالنسبة إليه سيكون هو الانتفاع المحرم، لأنه عادة يأكل الدهن ويستصبح به أو يجعله أو مصابه بالأمراض حتى يمر خبه مثل رجوله. إذن نحن كلامنا في الصورة الثانية والثالثة، يعني المنفعة الغالبة هي المحللة أو المنفعة مشتركة، ولكن صاحبنا هذا المشتري عادة يشتري الدهن لكي ينتفع به، أي انتفاع الأكل، والمفروض أن الأكل النجس حرام لو حرام حرام. فصار الانتفاع الغالب للمشتري من هذه العين المشتركة مثلا الحرام، فلو لا أعلمه سيقع في الحرام. فهنا يصدق التسبيب، يصدق التسبيب، يصدق التسبيب، لأن الانتفاع المتعارف للمشتري عادة بهذا الدهن المتنجس هو الأكل، وإن كانت الآن مشتركة صحيح، بس هذه انتفع عادة في وين؟ في الأكل. واضح إن شاء الله. فإذا هذه العبارة ما يقصد منها الرجوع إلى وين؟ صورة الأولى الانتفاع الغالب لكي يحقق عنوان التسبيب، هذا حيث أن الغالب عنده الانتفاع المحرم، فأنا أطمئن بأنه لو لم أعلمه بالنجاسة لأن الانتفاع الغالبي له لك سيأكل هذا الدهن المتنجس فسيقع في الحرام الواقعي. لكن لو كان الانتفاع هذا انتفاع نادر بالنسبة يعني مشتركة، بس أنا هذا مبتلى بالأمراض ولا يشتري زيت الزيتون الغالي حتى يأكل، أدري هذا فقير مشترين حقين علاج، وأن هذا الانتفاع الغالب لهذا المشتري ليس هو ذاك، فهنا قد يحصل عندي اطمئنان بأنه لن يقع في الحرام، فهل يصدق تسبيب؟ لا. واضح؟ إذن حيثية انتفاع المشتري تؤثر في اطمئناني أنا بأنه سيقع هذا في الحرام أو لا. إذن هذا مو رجوع إلى أي صورة؟ لا، هذا البقاء. فما قد يشكل على المصنف في بعض الكتب بأن خلط بين البحث والصو ليس بصحيح، الشيخ يفرق بين المنفع والإن والانتفاع.
المنفع ناظر إلى
نفس العين، نفس ذات الشيء، تصرف الشخص، استفادة الشخص. المنفع الحيثية التي توجب عنوان المالية بغض النظر عن انتفاعي أنا، والانتفاع الاستفادة الشخصية التي تصدر من الشخص. فقد تكون العين منفعتها الغالبة محرمة لكن أنا انتفاعي محلل، قد يكون العين منفعتها مشتركة لكن أنا الانتفاع فيها محرم. إذن فرق بين الانتفاع وبين المنفعة.
إذا اعتبرنا انتفاع نوعيا لا شخصي،
لا بس المدار التسبيب على الحرام في الشخصي لأنه أنا سأقع في الحرام، المدار في الانتفاع الشخصي لأن الإشكال هو في التسبيب في وقوع المشتري في الحرام.
أريد سؤالا آخر، أريد أن الانتفاع إذا لاحظناه نوعيا يسير مصابيا
لا. لا لا، المنفعة انتفاع غير، ما له علاقة بالانتفاع. في المنفعة ما يوجب مالية العين بغض النظر عن حيثية الانتفاع الخارجي. نعم قد يكون غلبة الانتفاع العقلائي توجب أن المنفعة الغالبة للعين تلك الجهة. نعم عادة قد تحصل. نعم أحيانا نعم، لأنهم بذلوا العقلاء بإزاء المال لأجل انتفاعاتهم، ولكنهم ما لنا علاقة الآن بالانتفاع. تارة الحظ المنفعة قد يتحقق منفعة ما في انتفاع في الخارج أصلا. إحنا لا نبنى على الانتفاع الشخصي الآن، أنا أشتري الدار منفعتها ماذا؟ السكنة. قد لا قد أقول أنا ما انتفعت من العين، أنا أقول لم أنتفع من العين وإن كانت العين للسكنة لأنه لم أجلس فيها. اشتريت الدار للسكنة لمدة شهرين ثم صار في المستشفى، هل تحقق الانتفاع؟ لا، لكن هناك منفعة.
هذا ليس انتفاع نوعي، هذا انتفاع شخصي.
بل الانتفاع الشخصي بحثنا في الانتفاع،
ولكن إذا لاحظناه
بل إذا لاحظنا الانتفاع النوعي، بل الانتفاع النوعي عادة هو الذي يوجب بذل العقلاء المال بإزاء العين ويوجب صدق عنوان المالية وتوجب عنوان المنافع في العين. نعم المنافع في العين تلحظ بلحاظ الانتفاعات النوعية عادة.
هل
الملازمة
بين الانتفاع النوعي والمنفعة الغلائية والغالبة؟
لا ما في ملازمة، لا توجد ملازمة. قد يكون هناك بعض الانتفاعات شخصية وهي محققة لعنوان شنو؟ المنفعة للعين. فنقول العين لها منافع، من المنافع للعين من منافع الدار أن تجعل مخزنا، هي منفعة. ولكن العقلاء عادة لا يشترون الدار الدور لأجل المخزن، يشترون مخزن لأجل الخزانة، لكن هذه منفعة تعتبر للدار. منفعة الدار أن تجعل فيها الكتب مخزن، لكن عادة العقلاء يبذلون المال بإزاء شراء الدار لأجل أن يجعلون مخزن للكتب؟ لا، فقد يتحقق عنوان المنفعة ولا يتحقق عنوان الانتفاع النوعي. خب قال ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل. هذا خب قرأنا العبارة الآن بيخف القاعدة، الكلام يجر الكلام، حيث إن المورد صغرى لكبرى حرمة التسبيب إلى الحرام وتغرير الجاهل، وأن يقع الإنسان في صراط صدور الحرام في الخارج، بحث المصنف هذه الكبرى. من قال أن التسبيب إلى الحرام حرام؟ من قال أن تغرير الجاهل حرام؟ من قال أن الوقوع في صراط صدور الحرام في الخارج حرام؟ من وين؟ ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ وقد بحث الأعلام هذه القاعدة أو بعض الأعلام هذه القاعدة الكبروية، وأنا أعطيكم الآن المصادر لأجل المراجعة. تعرض لهذه القاعدة سيد الفقهاء والأساطين السيد الخوئي قدس سره في موسوعته المباركة الجزء الثالث من صفحة 307 إلى 314. من 307 إلى 314. وتعرض لها أيضا نعم ولي السيد الإمام رحمة الله عليه في الجزء الأول صفحة 147 في المكاسب. نعم في المكاسب المحرمة. نعم 147. والشيخ التبريزي في هذا البحث، ناسي الصفحة الآن بس راجعوا كلامه في هذا البحث في إرشاد الطالب في هذا البحث، تعرض أيضا للقاعدة في الطهارة. نعم وفي مصباح الفقاهة أيضا تعرض إلى ذلك. نعم تعرض أيضا ظاهر صفحة 101، خلنا نتأكمل صفحة صفحة في ظاهر 181 الآن بس للي صحة. نعم صفحة 100 حرمة تغرير الجاهل وإلقائه في الحرام الواقعي مصباح الفقهاء جزء اللي هو 35 من الموسوعات صفحة 181. إذن إلى نعم الشيخ التبريزي صفحة 94 في إرشاد الطبع. نعم في الطبع الجديدة. نعم تعرض لها سيدنا من صفحة 141 إلى صفحة 183 استغفر الله إلى صفحة 193
مصافة
181 سيدو هشتاد ويك تاسدو نبدو سيد صلى الله يأتي البحث إن شاء الله في القاعدة. تعرض المصنف إلى أدلة القاعدة، يقع الكلام في عرض الأدلة وتماميتها ومناقشتها، قاعدة مهمة وسيالة في الفقه. ما هو الفرق بينها وبين حرمة الإعانة على الإثم؟ هذا هم سؤال. هل هي نفس حرمة الإعانة على الإثم؟ إذ أنه سيأتي أيضا ومر علينا بعض المطالب في الجزء حرم أنه يحرم الإعانة على الإثم، هذا التسبيب إلى الحرام نفس حرمة الإعانة على الإثم أو يوجد فرق؟ وإن وجد الفرق ما هو؟ يقول ماكو فرق عشان يرتاح من السؤال الثاني. كل ما أسأل شيء أقول له يوجد فرق وما هو؟ يقول لا ماكو فرق عشان ما يسألني السؤال الثاني. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مثل واحد في المدرسة يقولون في المدرسة ولد صغير